محمد وآل محمد.
النقطة 11 الضرر الواقعي أو العلمي. هنا قبل الدخول في أصل البحث قدم مقدمة حاصلها أنه إذا أخذ عنوان في الدليل فهذا العنوان يؤخذ على العنوان الواقعي وليس العلمي. مثلا إذا قال الدم نجس فالمفروض منه الدم الواقعي وليس معلوم الدم نجس. الفرق أنه الدم الواقعي هذا الدم الخارجي نجس يختلف عما لو أنا توهمت لكن عن اعتقاد صار عندي خاصة بأن هذا دم، فهذا معلوم الدم بحسب الخاصة. في الواقع هو ليس بدم، فإذا كان في الواقع هو ليس بدم هو في الواقع ليس بدم. فمعلوم الدم ربما يكون في الواقع هو ليس بدم لأنه فقط خاص عليكم السلام فهو ليس بنجس، ولكن الدم الواقعي نجس. صار خطأ طريقي لكن صار جهل مرحب يعني. ما يترتب عليه الحكم هو نفس الواقع وليس فقط الاعتقاد أو العلم أو ما شابه. لهذا ما كان دما واقعا هو نجس، أما علم المكلف بأنه هذا دم أو ليس بدم هذا لا واقع. أيضا لو فرضنا أنه قطعت بأن هذا ليس بدم في الواقع هو دم، أنا قطعت بأنه مادة حمراء أخرى ومع ذلك لمستها، هنا في الواقع هو دم، تبين لي بعد ذلك أنه دم، يجب علي تصحيح يدي باعتبار أنها تنجسة. فإذا الحكم يدور مدار العنوان الواقعي وليس معلوم، وليس هو المعلوم، معلوم طريق إليه ربما يصادفه ربما يخالفه. على هذا يأتي هنا سؤال وإشكال في الواقع على حديث لا ضرر، يعني ليس على نفس الحديث وإنما على الموقف الذي اتخذه الفقهاء فيحتاج إلى جواب، وهو أنه لا ضرر، تقول لا ضرر في الإسلام ولا ضرر ولا ضرر في الإسلام، فهي تنفي الحكم الواقعي إذا وجد الضرر الواقعي، إذا وجد الضرر الواقعي فهي تنفي الحكم الواقعي، هذا المقصود من لا ضرر، لأنه قلنا لا ضرر ولا ضرر يعني لا يوجد حكم في الإسلام ضرر الجن، فهنا في الواقع إذا وجد الضرر يعني الموضوع أو الحكم الذي ينشأ منه الضرر منفي، فإذا وجد في الواقع ضرر فالحكم منفي. هنا لو فرضنا أن شخص اعتقد بأن الوضوء لا يضره وتوضأ ثم تبين أن الوضوء مضر له، هنا هل وضوءه صحيح أو ليس بصحيح؟ هم قالوا بأن الوضوء صحيح، فيأتي هنا الإشكال، إذا كان الناس ينصب على الأمر الواقعي والعنوان مأخوذ على الواقع فهنا في الواقع يوجد ضرر وفي الواقع لا ضرر، يعني لا حكم، بما أنه يوجد ضرر في الواقع فهذا الضرر ينشأ منه، نعم هذا الضرر مصادره أنه ينتفي عنه الحكم، فإذا انتفى الحكم هذا الشخص غير مخاطب بالوضوء، هذا وظيفته التيمم وليست وظيفته الوضوء، فالمفروض أن نقول بأن وضوءه باطل. فكيف نجمع من جهة أن المأخوذ بالعنوان هو الأمر الواقعي ومن جهة أخرى أن في الواقع يوجد ضرر ومن جهة ثالثة نقول أن الوضوء صحيح عليه السلام، كيف نجمع بين هذه الأمور؟
فتوى العلماء يعني قائفة بالقائد
نعم مقتضى القاعدة الفتوى تختلف معهم، واضح الإشكال. فيا صار مختصرا مثلا المختصر كيف يوجه الحكم لصحة الوضوء في الحالة المذكورة وأن والحال أن المناسب لحديث لا ضرر هو البطلان. هنا توجد عدة أجوبة. الجواب الأول ما أفاده الشيخ المحقق النائمي. حاصل كلام المحقق النائمي أن تقدم عندنا أن الضرر إذا كان ناشئ من الحكم فهنا هذا الحكم منسوب. فالحكم بوجوب الوضوء ينشأ منه الضرر، هنا نقول هذا الحكم وهو وجوب الوضوء منسوب فلا نقول بوجوب الوضوء. هذا ما تقدم. هنا الضرر هل هو حاصل من الحكم ناشئ من الحكم أو ناشئ من أمر آخر عليكم السلام؟ هنا الضرر ليس ناشئا من الحكم، يعني لا لم يقل الشرع يجب عليك الوضوء في هذه الحالة فنشأ منه الضرر، وإنما نشأ من اعتقاده هو اعتقد بأن الوضوء ليس ضرريا فتوضأ، لما توضأ علم بأن الوضوء ضرري. فإذا الضرر الذي دخل على المكلف لم يدخل عليه عليه السلام من جهة وجوب الوضوء، يعني من جهة الحكم الشرعي، وإنما هو اعتقد بذلك، فهو أدخل على نفسه الضرر باعتقاد عدم الضرر، فعليه الحكم لم يشأ منه الضرر فلا ينفى الحكم، فيبقى الحكم بوجوب الوضوء. الحكم إذا نشأ منه الضرر يكون منفيا. هنا الضرر لم ينشأ من الحكم فلا يكون الحكم منفيا فيكون وضوءه صحيحا. واضح الجواب؟ هنا لا بأس بقراءة كلام المحقق النائمي. يقول الأول ما أفاده المحقق النائمي من أن الضرر في المقام لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء ليرتفع الحكم بالوجوب، لأن الضرر إذا نشأ من الحكم رفعنا الحكم، هنا لم ينشأ من الحكم حتى يرتفع الحكم بالوجوب، وإنما نشأ من اعتقاد المكلف وتخيله عدم الضرر في وضوئه، فاعتقاده عدم الضرر هو الذي أوقعه في الضرر وليس الحكم الشرعي بوجوب الوضوء. ولذا لو فرض أن الحكم بوجوب الوضوء لم يكن واقعا لوقع المكلف في الضرر بسبب اعتقاده عدم الضرر. يعني لو فرضنا ما وجد حكم هنا في هذه الحالة، يعني لا يجب الوضوء وهو توضأ، فهو الذي أدخل عن نفسه الضرر لإلحاق الشارع والحكم الشرعي لم يختلاف في الضرر. وما دام الضرر لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب الوضوء فلا يرتفع وجوب الوضوء بحديث نفي الضرر، ومع عدم ارتفاع وجوب الوضوء يقع الوضوء صحيحا من جهة تعلق الأمر به وعدم ارتفاعه عليه الصلاة. يعني الحكم الشرعي الآن على حاله من الوجوب لأنه لم ينشأ منه الضرر. هذا الجواب. المصنف يقول هذا الجواب غير تام. لماذا غير تام؟ يقول باعتبار أن وجوب الوضوء لو كان ثابتا في مورد الفرض فهو ثابت في مورد تحقق الضرر واقعا. الآن يعني نقول في هذه الحالة هو في الواقع يوجد ضرر في الوضوء، المكلف لا يعلم بذلك، يعتقد أنه لا يوجد ضرر في الوضوء، هل الحكم الواقعي موجود أو غير موجود؟ إذا كان الحكم الواقعي موجود فهو موجود في حالة الضرر، ولو توضأ لأجل هذا الوجوب للزم الحكم الضرري والوجوب الضرري، ولو كان مو موجود الحكم بالوجوب فيأتي الإشكال يعود الإشكال. يعني بعبارة أوضح، منشأ الإشكال شنو؟ منشأ الإشكال أن هذا الوضوء في الواقع ضرري، فالمفروض لا يوجد حكم بوجوب الوضوء. إذا ما وجد حكم بوجوب الوضوء، هذا المكلف توضأ، توضأ لا عن أمر بالوضوء، وظيفته التيمم عدم الوضوء، فهو توضأ بدون أن يكون هناك خطاب يتعلق به بالوضوء، فعليه الجواب بأنه الضرر لم ينشأ من الحكم، وإنما نشأ من اعتقاد المكلف. نقول وليكن يوجد حكم بالوضوء أو لا يوجد، إذا لم يوجد كيف صح وضوءه، وإذا وجد صار الوجوب الوضوء هو منشأ للضرر. واضح شلون؟ فإذا هذا الجواب غير واقف المطلوب. واضح شلون؟ نقول الآن في الواقع هذا الوضوء يلزم منه الضرر في الواقع، أنا المكلف ما أعلم، أعلم أو أعتقد بأنه هذا لا يوجب الضرر. هنا في الواقع بغض النظر عن علم المكلف، هل الحكم موجود أو غير موجود؟ تقول الحكم موجود يعني وجد في حالة الضرر، مع أنه ضرر، مع أن الوضوء ضرري صار يجب الوضوء وهذا منفي بلا ضرر. تقول غير موجود، إذا كيف صح وضوءه مع أنه ما عندنا خطاب بالوضوء؟ فمجرد أن الضرر لم ينشأ من المكلف هذا لا يلزم صحة الوضوء الذي الآن نحن نريد تصحيحه. طبعا هذا لعله يصير توضيح منا، يعني المصنف لعل ما ذكر جميع هذا. قال وفيه أن وجوب الوضوء لو كان ثابتا في مورد الفرض فهو ثابت في مورد تحقق الضرر واقعا، فيلزم انتفاؤه، انتفاء الوجوب، ومجرد أن الضرر خارجا لم يتحقق بسببه غير مهم، فإن الميزان في تصريح حديث لا ضرر هو على ثبوت الحكم الشرعي في مورد الضرر وليس على نشوء الضرر خارجا من جهة الحكم الشرعي حتى يتعذر تطبيقه في المقام. لكن ما وضحنا يتضح، هكذا قد يكون مجمع، لكن ما وضحنا يتضح الإشكال أن الوضوء هل هو ضرري في الواقع أو ليس ضرري. إن كان ضرريا في الواقع كما هو الفرض أنه هذا الوضوء ضرري، فهنا بما أنه ضرري في الواقع فالمفروض لا يوجد حكم. إن قلت بوجوده لم يرتفع عليكم السلام، معنى ذلك لم يرتفع الحكم في حالة الضرر وهذا خلاف الأمر. وإن قلت هو موجود، فإن قلت هو ليس بموجود فكيف صح وضوءه؟ يعود الإشكال. واضح إن شاء الله. فإذا هذا الطريق الأول أو الوجه الأول لرفع الإشكال غير صحيح. الطريق الثاني وهو المستفاد، ربما يستفاد من كلمات السيد اليزدي في العروة الوثقى في نزهة التيمم، يقول لا ضرر حديث ما في الضرر ورد مورد الامتنان، امتنان على الأمة أنه في حالة الضرر لا يجب الوضوء، لا يجب كذا، لا يجب كذا، لا يجب كذا، المهم لا ضرر وردت مورد الامتنان. إذا ورد مورد الامتنان، هنا لما قال الشارع في أول الأمر يجب الوضوء عندنا طلب وعندنا إلزام، عندنا مشروعية للوضوء وعندنا إلزام بالوضوء. الشارع لما قال لا ضرر وهذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ فتبين أنه مضر، إذا ألزمه بإعادة الوضوء أو بإعادة الوظيفة التيمم مثلا، هنا يلزم خلاف الامتنان، وحديث لا ضرر أساسا امتناني، فمقتضى الامتنان أن يرفع أصل، أن يرفع الإلزام فقط ولا يرفع أصل الطلب أو أصل المشروعية. واضح؟ نعم أحسن. عندنا لما قال توضأ، لما قال توضأ يوجد أصل طلب الوضوء نسميه مشروعية الوضوء، ويوجد عندنا الإلزام بالوضوء. لا ضرر، هل رفعت أصل الطلب بحيث ما يوجد عندي مشروعية للوضوء أصلا، أو رفعت فقط الإلزام بالوضوء؟ مقتضى كون لا ضرر حديث امتنان على الأمة أن يرفع الإلزام، لأن الذي يوقع في الضرر هو الإلزام، فهذا مجرد يعني مقتضى الامتنان يرفع هذا الإلزام الذي يوقع في الضرر. أما أصل المشروعية يبقى على حاله. فإذا هذا توضأ باعتقاد أنه غير مضر، فتبين أنه مضر، وضوءه صحيح لأن أصل المشروعية للوضوء لم ترتفع بمقتضى الامتنان، والذي ارتفع فقط الإلزام، فنقول هذا الوضوء صحيح وتمام. واضح؟ هنا أشكل السيد الخوي رحمه الله، قال هذا يتصور لو قلنا بأن الوجوب حكم مرتب وليس مفروض. كيف؟ لعل مر عليكم في الأصول أن رأي المتقدمين أن الحكم مرتب، الوجوب مثلا مرتب من طلب الشيء وعدم الترخيص في الترخيص، الحرمة مثلا مركب من النهي عن الشيء وعدم الترخيص في الفعل، وهكذا. فهو مركب. إذا قلنا بأنه مركب نتصور أنه رفع جزء وترك جزء، فرفع الإلزام وترك أصل المشروعية، هذا متصور وتام. أما إذا قلنا الحكم بسيط كما هو رأي المتأخرين الأصوليين، يقول الحكم بسيط، ما عندنا مركب، عندنا طلب الشيء، مطلوبية الشيء في نفسه، فهذا الحكم بسيط. إذا كان بسيط إما أن يرتفع وإما أن يبقى، أما يرتفع جزء ويبقى جزء هذا لا معنى له. الأمر البسيط هذا شيء واحد، إما أن يرتفع أو يبقى. فإذا قلنا إما أن يرتفع أو يبقى فلا يتصور أنه رفع الإلزام وأبقى المشروعية، إما رفع الجميع أو أبقى الجميع. وهذا لا سيما يقول لا سيما على حسب المبنى في استفادة الوجوب. هناك أيضا عندهم بحث في صيغة الأمر، ماذا يستفاد من صيغة الأمر؟ هل يستفاد منها أنها هي بنفسها موضوعة للوجوب، أو نستفيد الوجوب من الإطلاق، أو نستفيد الوجوب من العقل؟ مباني مختلفة لعله أربعة أو خمسة. رأي مثل محقق النائمي، رأي مثل السيد الخوئي، يقولون نستفيده من العقل. كيف؟ يعني الشارع المولى الحقيقي قال صلي، فقط طلب، هذا الطلب لم يقل يجوز لك الترخيص، يجوز لك الترخ، يجوز لك كذا، لم يقل. فالعقل هو يقول بما أن هذا الطلب صادر من المولى الحقيقي ولم يرخص فيه، فالعقل يقول يلزمك الإتيان. فإذا لزوم الإتيان استفدنا من حكم العقل ليس من نفس صيغة الأمر. فعليه على هذا الإشكال على السيد اليزدي يكون أوضح أن الإلزام بحكم العقل وليس الشارع فقط قال صلي، ونفس الإلزام استفدناه من حكم العقل، فكيف ارتفع بلا ضرر؟ المفروض أنه لا يرتفع، يعني يرتفع الإلزام ويبقى أصل المشروع. هذا الإشكال. المصنف هنا أجاب عن الشعر السيد الكوري، نحن نسلم بأن الحكم بسيط، لا نقول بمقالة المتقدمين من أن الحكم مرتب، الحكم بسيط. ولكن هنا عندنا أصل الطلب أو أصل الإلزام، عندنا الإلزام وعندنا المشروعية. الشارع جعل الإلزام وبالتبع انجعلت المشروعية، فالمشروعية ليست هي مجعولة من في بادئ الأمر مع الإلزام حتى نقول جعل الإلزام وجعل المشروعية يكون مرتب، لا، هو أمر واحد جعل الإلزام. نفس الإلزام هو يتتبع المشروعية، تقول هذا ملزم عليك يجب عليك، إذن هذا مشروع. فإذن الإلزام بالتبع أولا وبالذات هو الإلزام، والمشروعية بالتبع اتباع اللفظ أولا وبالذات جعل الإلزام والمشروعية بالتبع. مثل ما تقول الأربعة والزوجية، الأربعة بالتبع أنها زوجة عليه. هنا بما أنه تصورنا المشروعية كأمر آخر غير الإلزام حتى ولو كان بالتبع، فالشارع جعل الإلزام رفع الإلزام، المشروعية التي هي مجهولة بالتبع تبقى على حالها. فيرجع كلام السيد اليزدي على قوته، يعني أن لا ضرر رفعت الإلزام و أصل المشروعية باقية على حالها، فما يرد أي إشكال. واضح الجواب؟ هنا ربما يشك بأنه إذا سلمنا بأن الشارع جعل الإلزام وبالتبع جعلت المشروعية أو انجعلت بنفسها المشروعية بالتبع، الشارع الآن رفع الإلزام، فالمفروض أنه أما أن نقول أيضا ارتفعت المشروعية بالتبع أو لا، الآن لا نقول ارتفعت، نقول لا دليل عليها. الدليل على المشروعية هو الدليل على الإلزام، لما دل الدليل على الإلزام اكتشفنا أن المشروعية جعلت بالتبع، لما ارتفع الإلزام لا يوجد دليل يكشف عن المشروعية، لأن الذي كان يكشف عن المشروعية هو الدليل الدال على الإلزام. الآن الإلزام ارتفع، فشنو هو الدليل على المشروعية؟ لا يوجد دليل. إن قلت هكذا نقول أن نفس دليل الامتنان هو الكاشف عن المشروعية، يعني أن الشارع جعل الإلزام وبالتبع جعلت المشروعية، الآن الشارع رفع الإلزام، هل ارتفعت المشروعية أو لا زالت باقية؟ تقول لا دليل، نقول لا، كون لا ضرر دليل امتناني، ومقتضى الامتنان رفع ما يوجب خلاف الامتنان، ما يوجب خلاف الامتنان هو الإلزام للمشروعية، فرفع ما يوجب خلاف الامتنان فتبقى المشروعية على حالها. فبمقتضى كون لا ضرر حديث امتناني هو بنفسه يدل على بقاء المشروعية. واضح؟ إن قلت بأنه هذا أيضا غير صحيح، لماذا؟ لأنه أنت تقول بأن المشروعية هي لازم من لوازم الإلزام، لأنه بالتبع تقول مثل الزوجية والأربعة، والأربعة والزوجية تجعل أربعة تنجعل معها الزوجية، ارتفعت الأربعة ارتفعت الزوجية، هنا الإلزام بالتبع جعل الإلزام بالتبع جعل المشروعية، فهما متلازمان، فإذا رفع الإلزام المفروض أيضا ترتفع المشروعية معه ولا تبقى معه، فكيف بقيت المشروعية؟ يقول نجيب عن ذلك بأن هذا الكلام تام في الأمور التكوينية، أما في الأمور الاعتبارية لا. الأمور التكوينية ما يمكن رفع أحد المتلازمين وبقاء لازمين، ارتفعت الأربعة ارتفعت الزوجية، هذا في الأمور التكوينية. أما في الأمور الاعتبارية متصور، هذا أمر اعتباري، الشارع جعل إلزام وجعل مشروعية أمر اعتباري من قبل الشارع. ما أنه أمر اعتباري، الاعتبار كما يقولون سهل المرونة، فإذا كان سهل المرونة فيمكن أن نتصور رفع الإلزام ويبتبقى المشروعية بدليل آخر وهو دليل الامتناع، فعليه أيضا يندفع الإشراع.
هذا ما يخالف الأسس الأول اللي أسس عليه، قلنا
أنه
في التنظير عندما نظر على
في للتوضيح فقط،
لأن هو أصل لأنه منقسم وقال الوجوب نقول أمر بسيط، لكن هذا بالتبع المشروعية بالتبع أين هذا أسس؟
يعني الآن لما قال يجب الوضوء، أنا أكتشف أن الوضوء مشروع، أستفيد أن الوضوء لازم يجب لابد منه، وأيضا أكتشف أنه مشروع، لو لم يكن مشروع لما أوجبه. فمن مجرد قال يجب استفدنا الوجوب الإلزام، واستفدنا أن الوضوء أمر مشروع في الشارع، فهنا باللازم. لو ما قال يجب ما أستفيد، فإذا لازم أن يكون هذا ملزما به في الشارع، لازمه أن يكون مشروعا.
نعم، هذا
شلون
النقل مع اللازم
يجي أنه هذا اللازم أمر تكويني مثل الزوجية والأربعة، لا ينفكان أبدا، أو لا أمر اعتباري يمكن للشارع أن يتصرف فيه. يقول هذا أمر اعتباري بدليل، هل الشارع يمكنه أن يقول في هذه الحالة بصراحة الله رفعت الإلزام وأبقيت المشروعية أو لا يمكنه؟ إذا كان يمكنه إذن التفكيك أمر يمكن، فهذا ليس أمرا مثل الأوامر التكوينية. إذن فك يعني انتهى خلاص، يعني انفكت الزوجية عن الأربعة، لا توجد أربعة. هنا لا يمكن أن يقول أنا رفعت الإلزام وأبقيت المشروعية، فإذا كان يمكنه قول ذلك إذا يمكن التفكيك بينهما. نقرأ هذا.
صح، يعني يمكن هذا الأمر في مقام الثبوت، ولكن لا ننجز بسرعة، لا يوجد دليل أن مشروعية لم تجلر هذه.
هو دليل الامتناع، الدعوة هذه أنه نفس كون لا ضرر حديث امتناني، فرفع فقط ما يخالف الامتنان، ما يخالف الامتنان هو الإلزام. إذا تلزمني بالفعل هذا مو امتنان،
يعني الذي يوجب الضرر رفعه،
اللي يوجب الضرر. فالمشروعية لا تخالف الامتنان، مجرد هذا مشروع أنت فيه تتوضأ صوفا ما فيه تتوضأ خير.
فالقاعدة لا ضرر ساكتا أن المشروعية استفاد عن
لا
تثبته،
بما أنه للامتنان قلنا، فهي رفعت فقط الإلزام وبقيت المشروعية على حالها لم ترتفع، بل رفع المشروعية يكون خلاف الامتنان، لأنه الآن بتكلف مرة ثانية يعيد الوظيفة، فالامتنان لا يعيد. فالوجه الثاني لرفع الإشكال أن حديثنا في الضرر حيث أنه وارد مورد الامتنان، واضح كون مورد الامتنان أنه يرفع الإلزامات في الأمور الضررية، فهذا امتنان، فهو يرفع الإلزام والوجوب دون أخذ الطلب والمشروعية، فإن رفع ذلك يعني رفع أصل الطلب والمشروعية ليس امتنانا، وإنما الامتنان هو في رفع الإلزام لا أكثر، الإلزام هو الذي يوقع الضرر، امتنانا نرفع الإلزام. وهذا معنى ما يقال من أن نفي الضرر هو على نحو الرخصة دون العزيمة. نقول نفي الضرر رخصة مو عزيمة، عزيمة يعني لابد أن تتقيد به وتعمل على صدقه. وهذا الجواب يظهر من السيد اليزدي رحمه الله في مبحث التيمم من العروة الوثقى، وقد يشكل على ذلك بأن الوجوب ليس مركبا من جزئين، الأول طلب الفعل والثاني الإلزام، ليكون حديث نفي الضرر رافعا للجزء الثاني دون الأول، بل هو أمر بسيط عبارة عن الطلب الشديد، أو يقال إن الصيغة تدل على الطلب فقط والإلزام يستفاد من حكم العقل بناء على المسلك القائل باستفادة الوجوب من حكم العقل دون الوضع على حسب الاختلاف الموجود في الأصول. وفيه هذا القول قمة السيئون، وفيه أن الوجوب حتى لو افترضنا أمان بسيطا كما هو رأي المتأخرين من الأصوليين، ولكن جعل الوجوب يستلزم بالتبع جعل المشروعية والطلب. ما قلنا أنه جعل شيئين الوجوب والمشروعية، الإلزام والطلب، لا، جعل الإلزام بالتبع جعلت المشروعية، أو بالتبع جعل المشروعية والطلب. فالمشروعية مجعولة بالتبع وليس بالأصالة من باب، وليس بالأصالة من باب أنها جزء مجلول الوجوب، فهنا من باب أنها جزء مجلول الوجوب توضيح للأصالة، وليس بالأصالة أي من باب أنها جزء مجلول الوجوب لينكر عليه. وإن شئت قلت كما أن الأربعة لها لازم لا ينفك عنها وهو الزوجية، وأن الجاعل للأربعة يكون جاعلا للزوجية بالتبع، كذلك الحال في الوجوب فإن له لازما لا ينفك عنه وهو المشروعية. متى ما قلت واجب إلى المشروع، وجعل الوجوب يستلزم جعل المشروعية بالتبع، والامتنان يتحقق برفع المجعول الأصلي وهو الإلزام بلا حاجة إلى رفع المجعول التبعي وهو المشروعية، فيمكن ما أنه مشروع يكون وضوءه صحيح. وإذا قيل إشكال إن المولى إذا رفع المجعول الأصلي فمن أين نعرف عدم رفعه للمجعول التبعي؟ شلون عرفنا أنه مشروع؟ الآن عرفنا أنه قال لا يجب الوضوء، كيف عرفنا أنه مشروع؟ قلنا إن نفس الامتنان دليل على عدم رفع اليد عن المجعول التبعي، إذ الامتنان يتحقق برفع اليد عن الوجوب وهو المجعول الأصلي بلا حاجة إلى رفع اليد عن المشروعية وهو المجعول التبعي، بل رفع اليد عن المشروعية مخالف للامتنان، لأن مقتضاه أن يعيد إذا هذا توضأ وصلى نقول له عيد الوضوء عيد الصلاة، إذا اغتسل نقول له عيد الغسل مثلا وعيد الصلاة أو التيمم وصلي، هذا خلاف الامتنان. وإذا قيل إن المشروعية ما دامت لازما للوجوب فبرفع الوجوب كيف تبقى المشروعية؟ إن بقاءها كل كونها لازمة وتابعة للوجوب، كما أنه ما يمكن رفع الأربعة وبقاء الزوجية، أيضا ما يمكن رفع الوجوب وبقاء المشروعية. قلنا إن الإشكال المذكور يتم في الأمور التكوينية دون الاعتبارية، فإن الاعتبار سهل المؤونة، والوجوب والمشروعية هما من الأمور الاعتبارية، وبالإمكان أن يفترض أو أن يفترض أن المولى يرفع الوجوب دون المشروعية أمر ممكن. والذي يكشف عن صحة ما ذكرنا أن الوجدان قاض بصحة تصريح المولى أن إني أرفع الوجوب دون المشروعية، هذا ممكن أو ممكن؟ ممكن. فإذا كان ممكن إذن هذا صحيح، نرفع الإلزام تبقى المشروعية. وإذا قيل إن هذا كله وجيه على غير مسلك حكم العقل، هذا يكون على الله تعالى.